الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 52 من كتاب التبيان في أداب حملة القرآن للنووي. قال رحمه الله: فصل. يحرم المراء في القرآن والجدال فيه غير حق، ومن ذلك أن يظهر له دلالة الآية على شيء يخالف مذهبه ويحتمل احتمالا ضعيفا موافقة مذهبه فيحملها على مذهبه ويناظر على ذلك مع ظهورها له في خلاف ما يقول. وأما من لا يظهر له ذلك فهو معذور. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المراء في القرآن كفر. وقال الخطابي: قيل المراد بالمراء الشك، وقيل الجدال المشكك فيه، وقيل هو الجدال الذي يفعله أهل الأهواء في آيات القدر ونحوها. يعني المراء في القرآن إن كان يؤدي إلى معرفة معانيه ومعرفة أحكامه فهذا لا بأس به، فهو من جملة العلوم. وربما ذكر المفسرون عدة أقوال على الآية. والمراء إن كان يؤدي إلى إحقاق الباطل وإبطال الحق، أو إلى ضرب القرآن بعضه ببعض، فهذا بحسبه، قد يكون كفرا وقد يكون حراما. إذن فالمراء في القرآن بمعنى الجدال قد تجري عليه الأحكام الخمسة: الوجوب لإظهار الحق والتوحيد والسنة، الاستحباب لإظهار ما يستحب إظهاره، الكراهة إذا كان يؤدي إلى بعض المفاسد التي لا تصل إلى الحرمة، التحريم إذا كان يؤدي إلى تنافر القلوب وإلى إحلال الحرام وتحريم الحلال، المباح المذاكرة له مع طلاب العلم. لكن المراد بالحديث المراء في القرآن كفر هو إذا كان على الشك. قال: فصل. ينبغي لمن أراد السؤال عن تقديم آية على آية في المصحف أو مناسبة هذه الآية في هذا الموضع ونحو ذلك أن يقول: ما الحكمة في كذا؟ يعني ما يأتي مباشرة للرد كما فعل بعضهم على حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهون في 30 صاع من شعير، قال: هذا الحديث كذب. هذا أسلوب الجهال أو أسلوب المشككين في السنة. ولكن ينبغي للسائل إذا أراد أن يسأل أن يقول: ما توجيه آية كذا؟ ما توجيه حديث كذا؟ هذا الحديث يشكل علي، أريد بيانه وشرحه. كم من أحاديث تشكل على الناس، وكم من آيات تشكل على الناس، لكن يقول الله عز وجل: فهو كل ذي علم عليم. فإياك أن تعترض على الله بلما، وإياك أن تدخل في باب الصفات بكيف، فهذان مسلكان خطيران ظل فيهما من ضل. انظر إلى المعتزلة كيف أوجبوا على الله فعل الأصلح للعبد، فلما أوجبوا عليه ما أوجبوا نفى القدر لأنه يناقض أصولهم، ولو عادوا إلى أصول الكتاب والسنة لسلموا. قال: فصل. يكره أن يقول: نسيت آية كذا وكذا، فقل يقول: انسيتها وأسقطتها. فقد ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقول أحدكم نسيت آية كذا وكذا بل هو نسي، خرجه مسلم. وفي رواية في الصحيحين أيضا: بئس ما لأحدكم أن يقول نسيت آية كيت وكيت بل هو نسي. وثبت في الصحيحين أيضا عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقرأ فقال رحمه الله: لقد أذكرني آية كنت أسقطها. وفي رواية في الصحيح: كنت أنسيتها. وأما ما رواه ابن أبي داود عن أبي عبد الرحمن السلمي التابع الجليل أنه لا تقول قال: لا تقول أسقطت آية كذا وكذا بل قل أغفلت، كما ترى أنه يخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم وهو المقدم. قال: فهو خلاف ما ثبت في هذا الحديث الصحيح والاعتماد على الحديث، وهو جواز أسقطت وعدم الكراهة فيه. فصل. يجوز أن يقول سورة البقرة وسورة آل عمران وسورة النساء وسورة المائدة وسورة الأنعام وكذا الباقي ولا كراهة في ذلك، وكرهه بعض المتقدمين هذا. وقالوا يقال السورة التي يذكر فيها البقرة، والسورة التي يذكر فيها آل عمران، والسورة التي يذكر فيها النساء، وكذا الباقي، والصواب الأول. فقد ثبت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سورة البقرة وسورة الكهف وغيرهما مما لا يحصى. اقرأوا البقرة، بل قال اقرأوا البقرة وآل عمران. وكذلك عن الصحابة رضي الله عنهم قال ابن مسعود هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. وعنه في الصحيحين قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة النساء. والأحاديث وأقوال السلف في هذا أكثر من أن تحصر. وفي السورة لغتان، الهمز وتركها، والترك أفصح، وهو الذي جاء به القرآن. ومن ذكر اللغتين ابن قتيبة في غريب الحديث. نسأل الله العون يا أخوة. كان قد طلبت مني بعض الدور أن أحقق لهم غريب القرآن لابن قتيبة، والحمد لله حققته في مكة وانتهينا منه وعرضناه على المخطوط، ثم تأخر عندي ولم يطالبوا به، ما أدري ما السبب، إلا أنهم كانوا يطالبوني أن أعمل مقدمة أبين فيها أخطاء الطبعات السابقة. قلت ما يحتاج إلى هذا، قد عملت مقدمة، والطبعات السابقة في الغالب قد يستفاد منها، إلا إذا رأيت تأويلا، إذا رأيت تلاعبا بالكتاب فعند ذلك تشير إلى التلاعب وإلى ما فيه من الخطأ. أما أحيانا الإنسان قد يغفل، أو قد يكون يعني ما هو من أهل التحقيق، آية ما فيها أنه أراد إخراج الكتاب، فبعضهم يريد إخراج الكتاب بغض النظر عن تحقيقه، فيأتي المتأخر أو يأتي الطالب بعد أن يجد الكتاب قد أخرج إلى النور يقوم بتحقيقه. وبعضهم لهم طرق، انظروا إلى التركي ومن إليه ممن يخرج ويحقق معه، مروا على المغني وعلى البداية والنهاية لابن كثير وعلى كتب كثيرة، من حيث أنهم اجتهدوا وأخرجوا الكتب في صورة طيبة أمر طيب، من حيث أنهم حققوا تحقيقهم ليس بشيء، غاية ما فيه بعض العزو. فجزاهم الله خير على أن أخرجوا الكتب على مخطوطات واعتنوا بها. ولما قام أخونا الشيخ محمد حزام بتحقيق المغني، مع أنه اشترط على نفسه ومن معه ألا يمر على حديث أو أثر إلا وذكروا ما فيه إن استطاعوا، وفعلا كتاب طيب في الجملة، إذ أن هذه الخدمة عظيمة جليلة لم يقم بها أحد. وقصدي طيب في الجملة لأنه من الكتب المفيدة، وإلا فهو طيب. جاء بعضهم يقول هل عرض على المخطوط؟ صحيح أن المخطوطات مفيدة، لكن قد اعتمد نسخة التركي وقد اعتمد عدة مخطوطات، فلا يهضم جهد المخرج والمحقق لسبب أنه مثلا ما اعتمد على مخطوط. بعض المخطوطات قد خرج الكتاب وعرض على أكثر من مخطوط، فاعتماد ذلك الكتاب أمر طيب، وإن وجد المخطوط ونظر فيه أمر حسن. ولا نقول ما ترك المتقدم للمتأخر، ولكن صواب العبارة أن يقال كم ترك المتقدم للمتأخر، لأننا إذا قلنا ما ترك يعني كأن المتقدمين قد أتوا على كل ما يحتاجه الناس من العلم تقريبا وبسطا وشرحا واختصارا. لكن الصحيح كم ترك المتقدم للمتأخر. فمثلا تفسير ابن كثير تفسير طيب، ومن أحسن التفاسير، بل قيل فيه أحسن التفاسير، ومع ذلك تجد أن كثير من العلماء قد مروا على خدمته، بين مختصر، بين محقق، بين كذا وكذا. وقد يحتاج الإنسان في بعض التفاسير إلى تقريب العلم أكثر مما هو عليه مثلا في تفسير ابن كثير. وتفسير السعدي جاء فيه بخير عظيم، إلا أنه يعوزه مثلا ذكر بعض الأدلة. فكم ترك المتقدم المتأخر، ما عليك إلا أن تطلب علم. وإذا قد دخلت ستجد أنك دخلت في بحر واسع جدا متنوع اللآلئ، فإذا أردت هذه ظهرت لك أحسن منها، تريد هذه تظهر لك أحسن منها، إلا أن الذكي يأخذ واحدة على الطريق يستفيد منها ويفيد ثم الأخرى. أما إذا أردت كل الجواهر ستخرج بدون جوهرة.